عليه أبرار كتاب الله رائده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم في هذا اليوم ومع برنامج فتاوى الرحمة. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا أخت هدى.
عفوا يا شيخ، أنا حكايتي بدت عندي شك في الغسل والوضوء، وبعدين بدأ الأمر معي إني بدأت أشك في عبادتي.
بديت تشك في إيه؟
في العبادة.
نعم، الشك هذا يأتيك وساوس طبعا.
إيه، في الصلاة وبعدين في العبادة، وتو بجي معي إني بدأت أشك حتى في التوحيد.
طيب، حاضر.
ويبدأ الشيطان يوسوس لي إني يوسوس لي إني لست على معنى الإسلام وكي.
طيب، إن شاء الله تابعي معي وتسمعي.
مرة جيت بنقول اللهم أعوذ بك من اللهم إني أعوذ بك منه، قلت يا رب العالمين بعدها.
نعم، طيب، حاضر. أخت آلاء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز أسأل، بس ينفع أقول لنصرانية كل سنة طيب الناس بتعيدها؟
هل يصلح إيه؟
إن أنا أقول لنصرانية كل سنة وأنت طيبة الناس بتعيدهم.
طيب، حاضر. الأخ محمد.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
أهلا وسهلا.
جزاك الله خير على الإسلام والمسلمين.
الله يبارك فيك.
بالنسبة للواقع، حكم الصيام، حكم عملي بالليل وأنا بنام في النهار.
حكم إيه؟
أنا حكم العمل تبعي بالليل، بشتغل بالليل. وبنام في النهار. هل يجوز لي الصيام؟ النافلة أو رمضان؟
حاضر.
السلام عليكم.
السلام عليكم. نعم. أخ عبد الحكيم، السلام عليكم.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
أهلا، السلام عليكم. مش حاكم فضيل الدكتور.
أهلا وسهلا، مرحبا.
يا فضيل الدكتور، نبي نسألك في الماضي من يمين.
ماذا قلت؟
حرفت بالطلاق، إنما بيجيني عديدي ومش حنطلع. لا. وما طلعت لاش. حلفت إن أساس إن منيش طلاق، لو بنطلع بسيارتي بعدين بنولع سيارتي بنطلع.
نعم.
وجاء وانا ما طلعت لاش هو، وبعد ما عد هو ولعت سيارة طلع حكم الإسلام في ذلك.
انت يعني كنت اولا سؤالك عن الطلاق، لما حلفت كنت قاصد الطلاق لو حصل ما حصل؟
لا.
وانت لم تفعل؟
لا، مش هنفعل، قصد ساعة غضب ومش من غير قصد، طلعت مني عشوائية من غير قصد.
لا، وما فيش طلاق، انت حلفت ولا قلت لزوجتك انت طالق؟
لا، ما قلتلهاش، حلفت
بالطلاق.
ايه،
الا تطلع الى شخص ما يعني.
نعم،
الى 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 عديلك.
ايه،
نعم. طيب، حاضر.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. طيب، نستفتح ان شاء الله تبارك وتعالى بالذي هو خير، فنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا نصلي على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء الله عز وجل سأنتظر ما يرد إلي من أسئلة أو استفسارات منكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعين وأن يوفق وأن يسدد القول والعمل، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. أول سؤال أتاني من أختنا هدى، شفاها الله وأزال عنها البأس الذي نزل بها، وكما سمعتم تقول بأنها عندها شك في الغسل والوضوء، ويعني زاد هذا الأمر حتى وصل إلى الشك حتى في العبادة، بل وقع الشك في توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. حقيقة أذكر نفسي وإخواني وأحذر إخواني المسلمين أيضا من السير خلف وساوس الشيطان. لا شك أن الإنسان أن الشيطان لا يترك الإنسان المسلم بحال، ويحاول أن ينقله من الإسلام إلى الكفر إن استطاع أن يفعل ذلك، فإن لم يستطع شوش عليه في حياته وأعماله الدنيوية والدينية بصورة خاصة. ومن ذلك الوساوس التي تأتي عند الإنسان وتخرجه عن حد الاعتدال. هذه في الحقيقة مسألة خطيرة جدا، كان سببها الشخص في ذاته في البداية فيما أرى لأنه سلم نفسه لهذه الوساوس، سلم نفسه كلما وسوس له الشيطان بشيء أو ذكره بأمر أو أتى إليه من أي مدخل جرى وراءه واستخدم أو استمع إلى أقواله ونفذ ما يريد. يا إخواني، الإنسان عندما يرتبط بالله عز وجل ويكون دائما متذكرا لربه سبحانه وتعالى ومولاه مستعينا به جل في علاه في كل وقت وفي كل حين، سائلا طالبا العون من الله عز وجل، وهو في ذلك قائم بحدود الله، واقف عند هذه الحدود، مجتنبا ما نهى رب العالمين سبحانه وتعالى عنه، مثل ذلك لا يجد الشيطان إليه سبيل. والله عز وجل قد ذكر ذلك في القرآن الكريم موجها الخطاب إلى الشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وتأمل قول الحق تبارك وتعالى: إن عبادي، فكن وكوني أيتها المرأة المسلمة عابدة لله عز وجل، لأن الله عز وجل أضاف إلى نفسه هؤلاء العباد. هذه الإضافة إضافة تكريم وتشريف لهم، لأنهم مع الله تبارك وتعالى في كل وقت وفي كل حين، ومن كان كذلك ابتعد عنه الشيطان الرجيم. اتصال، السلام عليكم.
ألو،
تفضل يا أخي مصطفى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
أحبك في الله والله.
أحبك الله الذي أحتني فيه، تفضل.
والله يا شيخ أنا يوم الخميس،
لو سمحت لو سمحت يعني خفض صوت التلفزيون عندك شوي.
أنا يوم الخميس كنت في عمرة.
نعم.
ألو،
اتفضل أسمعك.
يوم الخميس كنت في عمرة.
نعم.
وبعدين في الميقات في لبس الحرم يعني. فبتوضع عشان نصلي العصر.
نعم.
فبعدين في سواي صغير شيرت ظفر يعني كده لبس الحرم وتوضع نسيت نسوة يعني. فدي عليها حشية ولا؟
أنت كنت في الميقات؟
إحنا أيوه أنا في الميقات، كنا في الميقات.
نعم.
وبعدين لبس الحرام،
لبست الحزام بتاع الإحرار.
الحزام الحرام.
نعم.
وبعدين بتوضع.
أيوه.
يا شيخ؟
أيوه.
وبعدين ضبط صباع ضفري صغير يعني بدون أرض.
نعم. أنت كنت لم تهل بعد بالإحرام.
لبس الإحرام.
ها؟
لبس أنا لبس الحرام وبتوضع.
أنا أسألك عن الإهلال بارك الله فيك. لبس الإحرام شيء، وكونك تلبي او تهل بالعمرة من الميقات شيء اخر.
يا شيخ انا كنت في الميقات وبنطلع الباص عشان رايحين العمرة، رايحين مكة. وبعدين وانا في الميقات خلاص حرمته وبتوضع عشان اطلع العصر نطلع على الباص عشان رايح نطلع على مكة.
يا لبست ملابس الاحرام. هل قلت مثلا في نفسك نويت العمرة وقتئذ ولا كنت لم تنوي بعد؟
لا كنت
يعني قلت لبيك اللهم عمرة مثلا؟
لا
ولم تنويها في قلبك؟
لا
طيب خلاص، لا شيء عليك. لا شيء عليك، بارك الله فيك. أخت هالة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أهلا حضرتك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
أنا سمحت أنا لي سؤال بتعرفها بالدقيقة وأنا معك على التليفون جاني أكون لست فطول.
تفضلي.
هو أنا جوزي حلف عليا إن عليا الطلاق بالثلاثة ما حصلش كذا. وفعلا ما كانش الأمر
والله بالنسبة للطلاق يا أختي بارك الله فيكي. أيوة. خلي زوجك يكلمني او يستشر او يرجع الى احد من اهل العلم الموثوقين. خليه يكلمني الله يكرمك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا.
حضرتك انا حلفت بالطلاق.
نعم.
قلت عليا الطلاق ما حصل وكان فعلا الامر ده ما حصلش.
اه.
وكنا عايزين نعرف بس يعني مكفره ده ايه؟
اه.
وبعدين في حاجه حضرتك الموضوع حصل برضو قبل كده مرتين وكان برضو الشيء ما حصلش.
نعم.
فطبعا احنا بنسال قالوا في مكفره او حاجه زي كده عشان ما يبقاش بس.
نعم. طيب حاضر.
لو في استفسارات ثانيه احنا معاك.
لا خلاص خلاص. ام هاجر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ أسأل عن زكاة الذهب.
نعم.
يعني عندي ذهب وبلغ النصاب كيف أزكى عليه؟
حاضر.
وهل مرة واحدة ولا كل سنة؟
حاضر.
جزاك الله خير.
أقول الإنسان إذا كان مع ربه ومولاه ستنقطع عنه هذه الوساوس. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان يأتي إلى الإنسان فيقول له من خلق كذا من خلق كذا إلى أن يقول له من خلق الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا وصل الإنسان عند هذه المرحلة فليستعذ بالله ولينتهي. الفائدة التي جعلتني أذكر هذا الحديث الآن هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إشارة جميلة. الإنسان إذا جاءه الشيطان ليستدرجه من أمر إلى آخر ويوقعه أو يحاول أن يوقعه في لون من ألوان الفساد أو يفسد عليه حياته بهذه الوساوس عليه مباشرة ألا يستمر، فعليه أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى وأن ينقطع عن ما يرد على خاطره من وساوس شيطانية. وبالحمد لله تبارك وتعالى نحن إذا شغلنا بكتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم والإنسان يعني صاحب الأخيار من الناس وجالس أهل الخير والعلم والفضل وعاش معهم أعانوه على طاعة رب العباد سبحانه وما ذكروا أمامه إلا ما يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذه نصيحتي لأختنا في الله بهذه المسألة، انقطع عن هذه الوساوس، استعيذي بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، عليك بذكر الله عز وجل أناء الليل وأطراف النهار والقيام بأداء الواجبات الشرعية التي أوجبها رب العباد سبحانه وترك ما حرم الله عز وجل. وإن وقع العبد في شيء من الملمات أو ألم بأمر من المنكرات فعليه أن يستغفر الله عز وجل مما وقع منه وأن يكثر الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وألا يغفل عن الدعاء بأن يجنبه شر الشيطان وما يمكن أن يوقعه فيه وأن يطلب العون من الله على ذلك. وإن شاء الله تبارك وتعالى من لجأ إلى حمى رب العالمين سبحانه وتعالى حماه ومن توكل على ربه كفاه. ولكن علينا فقط أن نصدق في العودة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أختها ألاء تقول هل يصلح أنها تهنئ يعني عموما أحد من الديانات الأخرى بأعيادهم؟ يا إخواني نحن نتحدث كثيرا ونبين بأن حتى في عندنا عادات يجب وإن كانت تنتسب أو تعمل باسم الإسلام وليست من السنة النبوية ندعو إلى تركها، ندعو إلى تركها. فبعض الناس بيقسم السنة إلى أعياد ومواسم ومناسبات وموالد، فعيد الهجرة وعيد الإسراء والمعراج والمولد النبوي عيد وغير ذلك من الأعياد، وقد وقعت الرافضة في كثير من ذلك، وكذلك أيضا بعض الطرقية وغير هؤلاء. هذه إذا كانت وإن كانت تنتسب أو تعمل باسم الإسلام نقول بأنها من البدع التي نهى الإسلام عنها. يا أهل الإسلام، الله تبارك وتعالى قد شرع لنا عيدين كريمين، شرع لنا عيد الفطر وشرع لنا عيد الأضحى. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إلى المدينة النبوية بيّن عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أبدل أمة الإسلام بعيدين بدلا من هذه الأعياد التي يعني انتشرت بين هؤلاء الجاهليين في ذاك الوقت، ولم يذكر صلوات الله وسلامه عليه سوى عيدين أشرت إليهما الآن، عيد الفطر وعيد الأضحى. فليس عندنا نحن معشر أهل الإيمان سوى هذين العيدين، وبالتالي لا تشرع لنا أن نشارك في مثل هذه الأعياد ولا أن نهنئ بمثل هذه الأعياد. وأنا أقول لعموم الأمة الإسلامية، لا تذوبوا أيها الكرام أيها المؤمنون، اعتزوا بإسلامكم اعتزوا بإيمانكم، لا تذوبوا في غيركم وتتركوا أو تتنازلوا عن هويتكم الإسلامية، مع الحرص الشديد على أنه يجب أن نتعامل مع الناس بالمعروف. أنا أفرق بين أمرين، بين أن أهمل أو أن أتنازل أو أن أقع في خطأ أخالف فيه دين رب العالمين، وبين أن أحسن حتى إلى الكافر والمجرم وغير ذلك. لأن الله عز وجل أمر بالبر والإحسان والتعامل الحسن مع الناس بصورة عامة مؤمنهم وكافرهم، ونهى عن الظلم أيا كان هذا الظلم وأيا كان موقعه. هذا كله أمر مرفوض وهو من شريعة الإسلام، كما أن من شريعة الإسلام ألا أدخل على دين الله عز وجل ما ليس منه، أو أن أتنازل عن ديني فلا أتمسك به ولا أعتز بهذا الدين ولا أرفع رايته أمام غيرنا من المسلمين. هذا كله خطأ. يا إخواني، أحسنوا التعامل مع الآخرين، ولكن لا تشاركوهم في أعيادهم الباطلة المنكرة. قلت في بداية حديثي، إذا كنا ننهى معشر أهل السنة والجماعة عن أن نشارك في أعياد وضعها بعض المسلمين ابتداعا وأدخلوها وليست هي من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالنا بأعياد الكافرين؟ نحذر ذلك، نحذر ذلك. الأخ محمد يسأل عن حكم العمل في الليل والنوم بالنهار، ويقول إذا عملت في الليل ونمت بالنهار وكنت صائما فرضا كان الصيام أم نفلا، هل يجوز ذلك؟ أقول له لا شيء في هذا، فالأمر جائز، لأن لا يشترط في الصيام أن يكون الإنسان مستيقظا على الدوام. وأنت أيها الصائم إن عملت بالليل لا يحق لك أن تنام النهار على الدوام دون انقطاع، لأنه يجب عليك أن تقوم لأداء الصلوات، فإذا أذن للظهر قمت لصلاة الظهر، وإن نمت بعد الظهر وأذن للعصر قمت لصلاة العصر، وهكذا. فلا ينقطع الإنسان دائما يظل النهار 10 ساعات أو 12 ساعة نائم، هذا لا يجوز له، هذا هو الخطأ. أما أن ينام وهو صائم فهذا الحمد لله أمر مباح ولا شيء فيه، ولا شك أن الإنسان يفعل ذلك إذا كان مضطرا إليه. وأنت ذكرت هنا حالة الضرورة، فأنت قلت ما حكم العمل، فأنت لم تجلس في الليل كي تسمر فيه أو أن تضيعه في غير مصلحة أو منفعة، ولكن الأعمال في هذه الأزمنة تحتاج إلى نوبات وإلى فترات، ولابد أن يكون هناك بناء على الحاجة التي تتطلب استيقاظ بعض الناس في الليل، قد يتطلب الأمر أن يكون هناك حراسة أو أن يكون هناك من الأعمال ما يكلف به الإنسان إن كان في مواقع كهربائية أو أمنية أو غير ذلك. فلا حرج في أن يعمل الإنسان بالليل إن اضطر أو احتاج الأمر إلى ذلك، وأن ينام في النهار وصيامه مقبول بحمد رب العالمين. ولم يقل أحد من العلماء بأن النوم يبطل الصيام، ولكن عليك بأن تقوم لأداء الصلوات الواجبة عليك أثناء نهارك، سواء كنت صائما في رمضان أم في غير رمضان. أنا أجبت على الأخ مصطفى اللي ذكر بأنه كان يوم الخميس في عمره وفي الميقات وهو يتوضأ لصلاة الظهر، يعني أزال ظفرا من يده. وطبعا نحن نعلم بأن قص الأظافر هذه من محظورات الإحرام، وقد سألته فقال بأنه لم يكن أهل بعد ولم يلبي بالعمرة بعد، وبالتالي فهو في سعة في أمره في ذاك الوقت، لأنه عندما فعل ذلك لم يكن متلبسا بالإحرام. طيب، اتصال من العراق، السلام عليكم. تفضل يا أخ عدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخنا؟
الله يحييك، يا مرحبا.
الله يخليك، الله يبارك فيك، الله ينور الإسلام فيك.
الله يبارك فيكم.
شيخنا ممكن سؤالين؟
اتفضل، بارك الله فيك.
السؤال الأول، شيخنا، أخي عاق والدتي. والدتي وتوعدت له أن أضربه، وحلفت قسمت بالله أن حضرت له حربة.
نعم.
وتوعدت أن أضربه بعد.
نعم.
وأخوانا لي قالوا لي هل علي كفارة؟
يعني أنت أقسمت أن تفعل.
أنا كان غضبي شديدا عليه.
نعم نعم. طيب، سؤالك الآخر.
هل علي كفر؟ سؤال ثاني.
نعم.
قلت لزوجتي إن شاء الله سوف يتم طلاق بيننا.
نعم.
الوقع الطلاق يا شيخنا.
إيه. وأنت لم تفعل شيئا.
لم أفعل شيئا.
طيب حاضر، تسمع الجواب إن شاء الله، خليك معي بارك الله فيك. أخي إبراهيم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل فضيلة الشيخ عبد الله سؤال بفضلك.
تفضل، أنا أسمعك معك الآن.
جزاك الله عنا كل خير يا فضيلة الشيخ.
وإياكم.
من فضلك والله سؤال مهم جدا بيلح علي يعني.
تفضل.
القرض من أجل إتمام عملية الزواج. نعم. حرام أم حلال؟ وعايز رأي قاطع سيادتك، مشكورا يعني.
حاضر.
الله بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك. الأخ عبد الحكيم يقول بأنه حلف بالطلاق ألا يطلع إلى عديله، ويعني فاتني يمكن هذا السؤال ولم يطلع يقول بالفعل، وهل يقول ويقول هل علي شيء أم لا. الحقيقة أنا أقول أول شيء عليك أنك أخطأت خطأ بينا عندما حلفت بالطلاق، بارك الله فيك. أنت قلت بأنك لم تنوي الطلاق، أنت لم تنوي الطلاق، وأهل العلم يقولون أو يعني الفتوى عند أهل العلم وعند معظمهم في هذه المسألة أن الإنسان إذا حلف بالطلاق ولم ينوي الطلاق فينتقل بعد ذلك إلى كفارة يمين، فينتقل إلى كفارة يمين. وأنت قلت بأنك لم تنوي الطلاق، ولكن الذي أود أن أبينه لك وأحذرك منه الآن هو أنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق، لا يجوز للإنسان أن يحلف بالطلاق إن كنت تريد الحلف، لأن الحلف لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى، الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل. وفي البخاري وغيره كما في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فانتبه بارك الله فيك لهذه المسألة. وأختنا هالة أيضا تقول يعني أو زوجها أيضا كلمني بأنه حلف مرارا أيضا بالطلاق على أن يفعل كذا أو لم يحصل على أن لا يفعل، وفعلا لم يفعل، فهو طبعا لم يفعل فلا شيء عليه، ولكني أقول له لا يجوز لك أن تعود إلى مثل هذا ولا أن تحلف بالإيه بالطلاق. يا إخواني، الزواج شريعة من شرائع الإسلام، بل شريعة محكمة، كذلك الطلاق شريعة محكمة لا أهواء متحكمة، الإنسان يلعب بها كما يشاء ويرمي الكلام فيها كما يحب ويريد، هذه مسائل شرعية، هذه ألفاظ تستخدم في أماكنها الصحيحة، عند الحاجة يفعلها الإنسان، وإذا فعلها بطريقة صحيحة. إنسان غاضب على زوجته أو أراد أن يمنع نفسه عن الذهاب إلى أحد من الناس أو ألا يشتري شيئا لا يود أن يشتريه، ما علاقة الطلاق هنا؟ وما علاقة زوجتك بهذا الأمر؟ ولماذا تحلف بغير الله تبارك وتعالى؟ في الحقيقة هذه عادات انتشرت بين الناس، وها نحن نحذر المسلمين من الوقوع فيها. وأنا أذكر إخواني من أهل العلم وطلبته وأئمة المساجد والمسؤولين عن التربية والتعليم والتدريس وغير ذلك أن يكثروا الحديث حول هذا، وأن يوجهوا الناس إلى الأمر الصواب في مثل هذه المسائل، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتلاعب بشريعة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. اختنا أم هاجر تسأل عن زكاة الذهب وتقول: قد بلغ النصاب، وهل أزكي مرة واحدة أم أزكي في كل سنة؟ أقول وقد سبق أن بينت هذا، مسألة زكاة الذهب فيها خلاف قوي بين أهل العلم، فذهب فريق من العلماء إلى أنه تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصابا، ونصاب الذهب كما هو معلوم أو متوسط ما ذكره العلماء أو أهل العلم فيه 85 جراما من الذهب. يخرج عليه عند من قال بوجوب إخراج زكاة الذهب المستعمل 2.5%. يعني إحنا نقوم سعر أو نعرف سعر الذهب في اليوم الذي يعني وجب علي الزكاة فيه بانتهاء الحول، وأضرب المبلغ في عدد الجرامات التي عندي، ثم بعد ذلك يخرج المبلغ كامل المبلغ الذي هو تقدير حقيقي لما معي من ذهب، ثم أخرج عنه 2.5%. هذا على قول من قال، وهذا يكون في كل عام، هذا على من قال بوجوب زكاة الذهب فيه. وذهب فريق من العلماء إلى أنه لا يعني تجب زكاة الذهب على الإنسان أو على المرأة التي تستخدم هذا الذهب في التحلي به والتزين به. الذهب المتخذ للزينة والحلي اللي بتستخدمه المرأة، هذا الذهب لا تجب فيه الزكاة على قول فريق من أهل العلم. الحقيقة كل فريق من العلماء عنده أدلة واستنباطات من أدلة استدل بها، وكلا القولين في الحقيقة قوي، ومعه لون من ألوان الأدلة الصحيحة ومن الاستنباطات الصحيحة، ولكن مع هذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن زكاة الحلي المستخدم غير واجبة. اللهم لو أن الإنسان رأى من باب الورع ومن باب الخروج من الخلاف الوارد عن أهل العلم في ذلك ولطمأنينة النفس في هذه المسألة إن هو يخرج الزكاة، خاصة إن كان ميسور الحال. وهذه المسألة قد أشار بعينها إليها الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع أضواء البيان، عندما تحدث عن هذه المسألة وذكر قولي أهل العلم فيها، ذكر هذين القولين، من قال بالوجوب ومن قال بعدم الوجوب، وساق الأدلة وذكر وأشار رحمه الله إلى أن الأدلة متكافئة، يعني ربما لا يستطيع وهو ما استطاع أن يعني يرجح دليلا على آخر، إلا أنه استخدم بعد أن ذكر ذلك أسلوب الاحتياط والورع في هذه المسألة، فقال والأحوط أن يخرج الإنسان زكاة الذهب خروجا من الخلاف. أما يعني القول بالوجوب فحسب، فهذا في الحقيقة له ما يعارضه ويخالفه، والقول الآخر ألا وهو عدم وجوب إخراج زكاة الذهب من الحلي المستخدم. وأنا أؤكد على الحلي المستعمل اللي تستخدمه وتستعمله المرأة، إنما الحلي عندما يكون موجود عندي ولا أستخدمه ومحفوظ إما للتجارة أو لا تستفيد منه المرأة، فهذا يخرج عليه الزكاة والله أعلم. أخونا عدي من العراق يقول بأن له أخ قد عق والدته، والحقيقة يعني أراد من باب أن يمنعه عن هذا المنكر العظيم أن يضربه، وأقسم بالله على ذلك، ويقول يعني إذا لم أفعل هل عليك كفارة؟ نعم، والأولى بك أن تنصحه بمعروف وألا تفعل هذا الأمر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وربما ضربك لأخيك يوجب بينكما بعض ألوان العداوات التي يمكن أن تؤثر على العلاقة الأخوية بينكما، أو أن تؤدي إلى أمر آخر زائد عن ذلك، إما قطع الوالدة بالكلية أو أمور أو مفاسد أخرى، فأرى والله تبارك وتعالى أعلم أن تكفر كفارة يمين بدلا من أن تفعل ذلك، ولك مندوحة في هذا. وكفارة اليمين كما هو معلوم أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، فإن لم تستطع فعليك أن تصوم 3 أيام. يقول أيضا في سؤاله الآخر بأنه قال لزوجته إن شاء الله سيتم طلاق بيننا ولم يفعل، الحمد لله لا شيء عليك، ونحن يعني من باب الدعوة إلى استقامة الأسر، ولأن الطلاق يعني لا شك له سلبياته الكثيرة ويقوض بنيان هذه الأسرة عندما تكون موجودة وقائمة، خاصة إن كان هناك أولاد وذرية يكون للطلاق أثر سلبي كبير. فالحمد لله الطلاق لا يقع بذلك بهذا القول، وإلى الآن لم يقع، فحافظ على زوجك بارك الله فيك، وأصلح ما بينك وبين زوجك، وتعاون واستعن بالله تبارك وتعالى على ذلك. الأخ إبراهيم جزاه الله خيرا يسأل عن القرض من أجل عملية الزواج، ويقول يعني أنا أريد ردا قاطعا، أنا أريد ردا قاطعا. كلمة القرض من أجل الزواج نقول أولا القروض تختلف بارك الله فيك، فإن وجدت قرضا حسنا فهذا جائز ومعلوم لدي، وأنا أعلم أنك لا تسأل عنه، ولكني أشير إليه لأدلك ولأشير عليك بضرورة البحث عن قرض حسن، يعني وإن شاء الله ستجد من أهل الخير والفضل من يعينك على ذلك. إنما القرض الربوي يا إخواني في الحقيقة هذا مفسدة عظيمة، والإنسان لو صبر وحتى مهما كان عنده من أمور ولكنه صبر عن هذا القرض ولم يقترب منه ولم يفعل، هذا في الحقيقة يعان بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه. طيب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي أخت شيماء.
ممكن بعد إذنك يا شيخنا بس أسأل على سؤال؟
تفضلي
حضرتك. بس كان في واحدة من الأخوات يعني اتجوزت هي وأختها وكان وليهم خالهم، فوالدتها سمعت من إحدى المشايخ يعني إن لازم يكون الولي من عصبة البنت نفسها، فهل معنى هي عايز تفهم بس يعني إيه العصبة بتاعت
يعني والدها كان موجود؟
لا والدها هي متوفي.
طيب أحد أعمام من الأعمام أو الإخوة؟
ليها أخ أكبر. بس انا مش عارفه علاقتها باعمامها او كده، بس هي عندها اخ اكبر، فهي عايزين يعرفوا بس دلوقتي هم هيعملوا ايه، لا لو مثلا حكايه ان ما ينفعش ان يكون خالها هو الولي بتاعها، هم عايزين يعرفوا هيتعمل ايه، وعايزين يعرفوا كمان يعني ايه العصبه، يعني ترتيبهم ايه مثلا اللي يكون في الاولويه ان هو المفروض يبقى العقد بتاعها فيه كده.
هو بارك الله فيك الولي يكون الاب او الجد وان على او يعني العم ان وجد لانه عصبه، والحمد لله عندها أخ، فكان الواجب أن يتولى الأخ هو عقد الزواج، ولكن هي تزوجت الآن الحمد لله، الزواج يعني قائم بينهما، ولكن خروجا من الخلاف والاحتياط الأخ يتولى إعادة فقط عقد الزواج بينهما مرة أخرى دون يعني إشهار أو غير هذا بين الناس أو إعلام أو إعداد أمر آخر، ولكن خروجا من الخلاف وحتى يقع الاطمئنان في ذلك على الجميع والله أعلم. مؤية السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. تفضلي.
ممكن أتكلم؟
تفضلي تكلمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قطع اتصال. طيب لو في أسئلة طبعا. آخر سؤال كان معي مع الأخ إبراهيم أتكلم معه الآن، وأقول بأن الإنسان يسعى ليعيش بمال حلال طيب، فإن وفقك الله عز وجل لقرض حسن فهذا هو المطلوب والمقصود، واستعن بالله عز وجل على ذلك وابحث. وإلا فالحقيقة مسألة القرض الربوي يؤثر عليك غاية التأثير. يعني لا تظن أنه مخرج، لا يظن الإنسان أن هذا الحرام مخرج إلا إذا كان الأمر وصل به إلى حالة الضرورة التي لا يعيش إلا بها، فهنا شأن آخر. الإسلام عند الضرورة يحل هذه المحرمات التي حرمها، والإنسان يأخذ من هذا الحرام بقدر الضرورة التي يمكن أن يعيش بها. ولذلك أنا أقول الإنسان يستغني عن هذه القروض، استغني بارك الله تبارك وتعالى فيك عن هذه القروض، وإن استغنيت عوضك الله تبارك وتعالى خيرا. ونصيحتي للمتزوجين بصورة عامة، وهذا ونحن نعيش في البلد ونشاهد ذلك ونعرفه، يعني أن الإنسان على حسب حالته وما يسره ربه سبحانه وتعالى له، والناس يتفاوتون في ذلك قوة وضعفا، فالناس ليسوا على درجة واحدة في يعني توسيع الحياة عليهم، فبعضهم يكون قد وسع الله عليه والبعض الآخر يكون قد ضيق عليه، ولكن الناس في الحقيقة يتسابقون ويتنافسون ويتصارعون، وكل واحد ينظر إلى الآخر، فلان عقد في نادي وأتى بفلان وفلان فأنا أريد أن أفعل، قدم فيما يعرف بالشبكة عندنا كعادات هدية قيمتها كذا وكذا وكذا، وأنا سآتي بمثله حتى لا يقول الناس بأنني أقل من، أو أن المخطوبة مثلا تقول لا زميلاتي أتى لهن وحصل لهن، هذه مسائل تختلف وتتفاوت من شخص إلى إيه؟ من شخص إلى آخر. والعبرة عندنا بالدين، العبرة عندنا بالدين. فالإنسان لو تزوج بشيء يسير قليل على قدر ما يعني تمكن به من أن يتزوج، هذا والله خير له، وإن شاء الله عز وجل إن لم يكن عنده ما يأتي به الآن واقترك هذه المحرمات لله وأقبل واقتصر على ما لديه واقفا معظما لحرمات رب العالمين سبحانه وتعالى، كان له من السعة في المستقبل بفضل الله عز وجل وإرادته إن شاء الله ذلك ما لم يكن عند غيره ممن بسط الله تبارك وتعالى لهم. فالإنسان يعني يحتاط في مسائل الحرام غاية للاحتياط. طيب عندي سؤال أو بعض الأسئلة وردت إلي عبر الرسائل القصيرة إلى هذه القناة. السؤال يقول ما حكم الشرع في نطق الطلاق وقت العصبية ولكي يهدد زوجته؟ الحقيقة يا إخواني مسألة يعني تهديد الزوجة بالطلاق وهو لا يريد أمر لا يمكن أن يكون، فالإنسان إذا نطق بلفظ الطلاق فالطلاق يقع. أنا أفهم من السؤال حتى ولو قال وقت العصبية أنه يدري ما يقول ويعرف ما يقول، لا شك أن الإنسان لا يطلق إلا إذا يعني بلغ من الغضب وتأثر على زوجته وأصبح متضايقا منها حانقا عليها يعني متأثرا منها وغير ذلك، وبالتالي يخرج منه الطلاق. العصبية أو الغضب الذي لا يقع به الطلاق هو الغضب الذي يخرج الإنسان عن حد الاعتدال حتى لا يدري ما يقول، أما إن كان يدري ما يقول حتى لو كان غضبان أو متعصب فطلاقه يقع. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم محمد.
بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله عنا خير الجزاء. لو سمحت باختصار شديد كده، هم ثلاث أسئلة.
نعم.
في سورة الجن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي هو أنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد.
نعم.
جد ربنا بس المقصود بها. اثنين، وصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن، الضمير هنا وصينا يعني وصينا يعني يعود على مين؟ المفروض مثلا وصيته
في وصينا ايه الآية؟
وصينا الإنسان بوالديه.
لا سؤالك ايه؟
وصينا يعني مين؟ يعني هو الله سبحانه وتعالى الذي يتحدث. يعني مثلا كان يعني المفروض يعني يكون القول وصيته مثلا.
نعم.
وصينا يعني عائدة يعني وصينا مين يعني؟
ايوه طيب طيب.
والثلاثة لي أخت لها والد يعني والدها كان تسبب في بعض الخلافات بينهم، كان تزوج على والدتها وبعدين تسبب في وفاة زوجتها والدتها، فهي الآن على قطيعة يعني معاه رغم ان هما في نفس البيت،
نعم.
فهل هي كده رغم انهم شافوا منه كتير يعني هل هي كده قاسمة؟
حاضر.
وهو لو كده لو حضرتك كرمت ممكن حضرتك التليفون وانا احكي لك يعني.
طيب حالا فهمت على كل حال وما يحتاج تفصيل القول في هذا والكلام ولكن ان شاء الله تسمع الجواب باذن الله. اخو عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ.
اهلا وسهلا.
لو سمحت والله بس بخصوص حضرتك في توضيح بالنسبه للبنوك الاسلاميه لان على قناه الرحمه من يومين طلع شيخ او على قناه الناس قال ان ما فيش حاجه عندنا في مصر اسمها بنك اسلامي. فنرجو من حضرتك التوضيح لان دلوقتي احنا معتقد الشيخ قالنا قال البنوك الاسلاميه دي حلال. فنرجو التوضيح في المساله دي. الجزء الثاني سمعت زي ما في برامج بتحصل وبنشوفها الاشياء متنوعه جدا في حياتنا عاوزين حاجه ولو حلقه واحده حتى حد لنا موضوع اللي هو تحديد الناس في الشريعه الاسلاميه وحكمه.
حاضر.
لان الموضوع ده خطير جدا وبيلبسوا على الناس دينهم وبيشتتوا عقول ذهن الناس زي ما في مساله الختان بالظبط. وفي حاجه ثانيه حصلت حضرتك بعد لو تسمح لي في مساله عندي بس ما اقدرش اتكلم فيها على هوا فلو تسمح لي رقم تليفون حضرتك اكلمك بعد البرنامج.
طيب الكنترول يعطيك ان شاء الله رقم.
طب لو سمحت والله يا صوتي.
حاضر هم معاك الان ان شاء الله يعطوك اياه. حاضر. طيب اختنا ام محمد سألت ثلاثة أسئلة. في سؤالها الأول تقول في سورة الجن في قول الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا تقول ما المقصود بهذه الآية؟ المقصود أن الله عز وجل يعظم نفسه سبحانه وأنه يذكر عن الجن أنهم قالوا بأن الله تعاظم وتعالى ربنا سبحانه وتعالى عن أن يتخذ صاحبة أو ولدا أو أن يكون له شريك في الملك. إذن الشاهد من الآية أن يتعالى رب العالمين ويتعاظم هذا هو المعنى. تعالى جد ربنا تعاظم رب العالمين سبحانه وتعالى لا يليق به أن ينسب إليه ما نسبه إليه بعض الناس من الصاحبة أو الزوجة أو الولد أو أي لون من ألوان الشرك به سبحانه وتعالى أو نسبة ما يتنزه رب العالمين سبحانه وتعالى عن لما هو عليه من صفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى جل في علاه. اختنا ام محمد بتسأل ايضا سؤال اخر يعني امره واضح. تقول قال الله عز وجل ووصينا الانسان بوالديه حسنا وتسأل تقول ليه ربنا ما قال ووصيته؟ الضمير ده يعني معناه ايه ويعود على مين ووصينا؟ اقول هذا الضمير يعني يعود على الله تبارك وتعالى المتحدث به ولكن هو لما قال ووصينا هذا يعني ضمير معلوم للجماعة يعني فهمت ندخل بأن الله إله واحد فيقول وصيته إذا يقول ووصينا وهو إله واحد فلماذا استخدم ضمير الجمع وهو واحد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ أقول لها في لغة العرب أن هذا الضمير يستخدمه الواحد المفرد عندما يريد أن يعظم نفسه فهذا سياق لغوي فيه تعظيم للمتكلم أو المتحدث فرب العالمين سبحانه وتعالى يعظم نفسه بذلك فيقول ووصينا كما في قوله مثلا إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله يقول إنا أنزلنا. طيب رب العالمين إله واحد ومن المعلوم قطعا من الدين بالضرورة أنه هو سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلف به جبريل عليه السلام ونزل القرآن من عند رب العالمين كما قال في كتابه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين ومع ذلك يقول إنا أنزلنا هذا يعظم نفسه سبحانه وتعالى بذلك. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
أهلا وجهت مرحبا يا دكتور.
تفضل يا أخ عادل.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
بإذن الله حضرتك يا دكتور هل يجوز تأخير صلاة العشاء بعد الساعة 12 بس العذر؟
العذر؟
أيوة. سؤال آخر بعد إذنك. كيفية صلاة الاستخارة؟ بالتفصيل يعني حضرتك.
حاضر.
وبعد إذن حضرتك يا دكتور رقم تليفون حضرتك بس ماشي.
نعم. ماشي. طيب السؤال الثالث والأخير لأختنا أم محمد بتقول بأن لها يعني صديقة أو أخت من أخواتها المسلمات، والدها كما تذكر تسبب في بعض الخلافات الأسرية وكان سببا في وفاة والدتها، وبالتالي هذه الأخت على قطيعة الآن لوالدها، وتقول عمل فيها وعمل وعمل، وتسأل هل هي آثمة؟ نعم هي آثمة بارك الله فيك. هي تسأل عن تفصيل هذا الأمر، يعني هب أن الوالد أخطأ، الوالد أو الوالدة، تكلم عن الأصول، وهما كان سببا سببا بعد الله عز وجل في إيجاد الإنسان، كان سببا، الأم حملت والأب سعى وربى وكلهما جاهد بما يسر الله تبارك وتعالى له. لا شك أن الإنسان يقع في خطأ، ولا يسلم البشر من خطأ ما يقع فيه، ونحن لم نستمع من هذا الأب، والله أعلم بحقيقة الحال، ولكن على فرض أنه أخطأ، فهل يعاقب من أولاده بمثل هذه العقوبة حتى لو أخطأ؟ هل يقاطع؟ طيب مع اتصال في مع تفضل يا أخ سيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. نعم.
أنا مريض بقالي 15 سنة
أو أصلي في المسجد، الحمد لله الأمر كلاهما جائز على الجواز، صليت في البيت صليت في المسجد، المهم أن يصلي الإنسان هذه النافلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكني أشير بأن الإنسان في مثل هذه الحالة يعرف نفسه، وعليه أن يسعى لتهذيب نفسه والعمل على ما يصلحها وفق ما يجد نفسه تميل إليه. إزاي يعني؟ يعني أنا قد أنشط للصلاة وحدي مثلا، وأجد أنني لو صليت سأحسن القراءة والتلاوة وأطيل الصلاة لأني قادر مثلا على ذلك، والآخر يرى أنه إذا لم يصلي في المسجد ربما لن يصلي بالكلية، يعني لا يجد عنده همة أو لا يجد عنده وقت، أو قد يشغل في بيته بأعمال أسرية أو تكاليف أخرى يعني قد يحتاج إليها مثلا ولا يستطيع أن يصلي، ففي هذه الحالة يصلي في المسجد، الأولى له إيه ذلك. طب مع اتصال.
السلام عليكم.
الأخ مصطفى تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا شيخ
تفضل.
ممكن تدعي لي يا شيخ بس ربنا يفك كرب يا شيخ.
حاضر.
وللسادة المشاهدين يا شيخ.
طيب
شكرا يا شيخ
بارك الله فيك. طيب مصطفى يعني يطلب يعني من إخوانه المشاهدين ومنا أن ندعو الله تبارك وتعالى أن يفرج همه وأن يفك ويزيل كربه، ونسأل الله عز وجل له ذلك ولنا ولعموم إخواننا المسلمين. إذن أقول بأن الإنسان بالنسبة لي التراويح عليه أن يجتهد في أن ينفع نفسه بالطريقة التي يجد من نفسه أنه أقرب إلى يعني تحصيل الأجر والحسنات منها إلى غيرها. فإن رأيت أنك إذا صليت في بيتك ستنشط وستجتهد وستطيل القراءة وتطيل الركوع وتطيل السجود وعندك من الخشوع ما عندك، فالحمد لله صلي في بيتك. وإن رأيت أنك إن لم تصلي في المسجد قد لا تصلي في البيت، أو إذا صليت في البيت صليت صلاة أقل من الصلاة التي تكون في المسجد، ففي مثل هذه الحالة لعل الصلاة في المسجد تكون أولى. وبالنسبة للتراويح والصلاة في المساجد في ليل رمضان ربما تكون من شعار أو من يعني المحافظة عليها في رمضان، ولها كده يعني طعم خاص وبهجة بين الناس وتمتلئ المساجد بالذكر والتسبيح، خاصة أنه في العشر الأواخر من رمضان شرع وسن أن يعتكف المسلم في المسجد، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. ففي هذه الحالة الإنسان لا شك أنه يصلي في داخل المسجد. يسأل أيضا أخونا أبو يوسف عن قوم يمتهنون حرفة السؤال، ويعني اعتادوا أن يتعرضوا للناس، والواحد منهم يقف أمام أبواب المساجد، أو يتعرض للناس في الطرقات أو في أماكن تجمعهم وغير ذلك. ومن سؤاله يعني إن هو أدرك أو شعر أو وقف على بعض الحالات أنها مجرد حرفة عند الناس يسألون وهم ليسوا بحاجة إلى شيء من المال. حقيقة على الإنسان أن يحذر من هؤلاء. والمسلم بيكون عنده حس يعني في التعامل معه. فعلا هناك أناس يعني امتهنوا هذه الحرفة، ولذلك نحن نسمع عن قوم يموتون وبعد وفاتهم يتركون ثروات طائلة من وراء تعرضهم وسؤالهم للناس، والواحد منهم يلبس ثيابا رثة ويعني قد يتظاهر بشيء أو بلون من ألوان المرض وغير ذلك. على كل حال نحن لعل صوتي يصل إلى أمثال هؤلاء، فيمتنع الواحد منهم إن هو يعني يذهب بماء وجهه، ثم بعد ذلك إذا وقف بين يدي ربه سيسأل عن ذلك، لأن المسألة لا تحل لمن لا يستحق أن يسأل. الذي هو في غنى وأغناه الله عز وجل لا يمد يديه إلى الآخرين، لأن يد السائل هذا يد من السفول بمكان، بخلاف يد المعطي. يد المعطي يد من العلو بمكان، أما الآخذ فهذا فيه ما فيه وعليه ما عليه. فالإنسان يعني نفسه تكون عزيزة عليه أن يمد يديه إلى الآخرين وأن يستجلب عطف الآخرين، أو أن يسأل وهو ليس بحاجة إلى ذلك. إذا أعطاك الله عز وجل فلا تسأل، إذا لم تكن محتاجا فلا تسأل، ولكن على المعطي أن يكون حصيفا نبيها ذكيا، وأن يغلب يعني ما تستريح نفسه في أن يعطي أو لا يعطي. فليبحث من أراد أن يعطي، يبحث عن الذين لا يسألون الناس إلحافا. ثم إذا أعطى وهو حسن النية ولا يعرف عن من يد يديه إليه، هل هو محتاج أو ليس بمحتاج؟ في هذه الحالة هو مأجور على كل حال، والحمد لله رب العالمين. من أعطى غير المحتاج فهو مأجور، كالذي حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج رجل فقال لا أتصدقن الليلة، فوافق غنيا فتصدق عليه، فأصبح الناس يتحدثون تصدق اليوم على غني. فلما علم النبي عليه الصلاة قال لعل هذا الغني يعني يعطي ويتصدق ويعرف أن الفقراء حقا، ويستعفف عن سؤال الناس وعن مد يديه إليهم وغير ذلك من الأمور أيضا التي تكون مشروعة. أخونا أبو محمد يسأل يقول عندهم مقابر يعني ليست لحودا وإنما كالشق المنتشر والمشهور اليوم بين الناس، ويقول جاء أمر من طبعا هيئة التنظيم اللي هي تنظم المدن أو القرى أو غير ذلك أو المنوط بها ذلك بإزالة هذه المقابر ونقلها، ويسأل كيف ننقل العظام وهل يجوز أو غير هذا. أقول والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، إذا دعت الحاجة والضرورة، إذا دعت الحاجة والضرورة إلى مثل ذلك فلا حرج من النقل ولا بأس به، ولكن علينا أن ننقل رفات هؤلاء الموتى في أكياس، وأن يعني لا نؤذيها أو يعني نضعها في أماكن غير لائقة، أو أننا عند تناولنا إياها نتناولها بشيء من الشدة أو العنف، لا، هذه تحترم حتى ولو كان الإنسان ميتا. هذه رفات الإنسان ينقل بلون من ألوان الرفق واللين وعدم الإيذاء، بل في لون من ألوان التكريم، تعد يعني أشياء يحمل فيها نظيفة جيدة طيبة، وينقل إلى مقبرة إلى مقبرة أخرى، طالما أن الحاجة داعية إلى ذلك، طالما أن الحاجة داعية إلى ذلك. عندي سؤال ورد للقناة عبر الرسائل القصيرة، السؤال يقول هل الزواج قسمة ونصيب أم اختيار؟ أفيدونا بارك الله فيكم. دي طبعا كلمة قسمة ونصيب مشهورة عند الناس، ولكني أقول يعني المراد بالسؤال هل الزواج والوقوع فيه بتقدير رب العالمين سبحانه؟ نعم، كل شيء عند الله بقدر، كل شيء يقع في هذه الأرض فهو أمر قدره رب العباد سبحانه وتعالى وقضاه. والإنسان لا شك أنه يستخدم الوسائل والأسباب الصحيحة في الحياة، يعني ليس معنى أن الزواج يعني قسمة ونصيب كما ذكر، أو أنني أعبر بعبارة شرعية فأقول بأن كل أمر بقدر رب العالمين سبحانه، لقول الحق تبارك وتعالى كما في سورة القمر إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فالله عز وجل أفاد بأن كل شيء بقدر. طب مع اتصال ثم معود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا أبا أحمد.
ازيك يا دكتور عبد الله؟
أهلا وسهلا مرحبا.
بالله عليك عاوزك تفسر للآية بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألتهن متاعا فأتهن من وراء حجاب. وعندي سؤال ثاني.
تفضل.
أنا كنت حصل بيني وبين زوجتي شوية وروحت عن دار أهلها، فجيتي بتقول له روح، كلامتها كان مع والدتي يعني في البيت، فهي كانت روحت عن دار أهلها.
نعم.
فبكلم والدتي فوالدتها قالت روح لها، روح لها وبتاع، فقلت لها عليها الصلاة من راح لهم لا يجوني يا يتصل أما يتصل عليه الأول. فطبعا بعد شوية أيام هي اتصلت علي.
نعم.
طبعا أنا إيه ما قدرتش أرد عليه، وأنا زعلان منها بقى إن هي روحت وما قدرتش أرد عليها، فطبعا هي اتصلت علي، فأنا عاوزة تشوف اليمين واقع ولا لأ.
أنت لما حلفت بالطلاق كنت تريد الطلاق ولا إيه؟ ولا منع نفسك عن الذهاب؟
يعني انا زعلان زعلت، بس حلفت من غير وعي، او ما وعدتش ان انا بحلف.
لا انت عندك وعي وانت بتكلمني اهو تقول انا حلفت.
حلفت طبعا حلفت، بقول لك يعني كنت متنرفز.
معلش ده شيء طبيعي،
كنت متنرفز ساعتها وحلفت ان انا عليها طالما انا رايح ولا متصل عليهم ولا هم يتصلوا علي الاول، فهي اتصلت على الاول.
وطبعا انت رجعت دلوقتي وعايز تروح.
طبعا عشان خاطر
اول ما تحجم نفسك عن الطلاق بقى وتسكت الاول.
يعني يا شيخ عبد الله انا عارف ان انت
تسمع الجواب. حاضر. ابو محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت انا اللي كنت سالتك قبل من شويه على موضوع نقل المقابر.
نعم.
وسمعت اجابه فضيلتك جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك.
بالنسبه للمؤاخذه للنساء وللرجال.
نعم.
العظم كله مع بعضه ولا ايه الوضع؟ لان طبعا مش نقدر نعرف دي عظم راجل ولا ست ولا الوضع دي يعني يكون ايه وضعه.
خليك معي بارك الله فيك. مش في
عندكم يعني بتفصيل زياده الله يجزاك خير
يا اخي بارك الله فيك. مش انتم عندكم عيون معروف النساء اين يدفنون في مكان واحد والرجال اين يدفنون؟
لا.
فلما ياتي الخلط
مع بعضه بيدفنوا الرجال مع الحريم.
تدفن المرأة مع الرجل.
انا عن نفسي شهدت دفنت رجاله مع حريم مع اطفال. كله لا حول ولا قوه الا بالله.
بس ليس هذا هو المشهور او ليس هذا هو الاصل.
طب هنعمله يا فضيله.
على كل حال ما عرف من ذلك فالامر على ما عرف. يعني ايه؟ يعني الرجال في اماكن الرجال او في مقبره الرجال والنساء في مقبره النساء، وما لم يعلم فلا حرج. أيوة. ان يجمع، لانه هو ده اصل اللي كان وجد عليه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها بارك الله فيه. ولكن قصدي من ان هذا الرفات يحترم، يشال في اكياس نظيفه سليمه، يشال او برفق ويوضع كذلك ايضا برفق. هذا من احترامي عظمي او رفاتي هذا الميت، والله اعلم. ابو محمد ولا محمد؟ تفضل يا اخو محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخ عندي سؤالين ان شاء الله.
تفضل.
اول سؤال، ما هي الاوقات المكروه فيها الصلاه شيخي؟
الاوقات اللي هي مكروه فيها الصلاه؟ طيب.
بالاضافه الى شيخي انه هل يجوز انه انا اختم ختمه يعني للقران واجعل اجرها لشخص اخر؟
حاضر. أبو طارق السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
إزيك يا عبد الله؟
أهلا وسهلا مرحبا.
أحسن الله إليك.
وإليكم.
شيخ الفاضل، كنت عايز أسأل ثلاث أسئلة.
تفضل.
كنت عايز أعرف إيه هو الفرق بين القضاء بين العبادات قبل الصراط والذي ورد فيه الحديث أتدرون من المفلس، وبين القضاء بينهم عند القنطرة أي ما بعد الصراط؟
أعد السؤال تاني بارك الله فيك.
شيخي؟
لا ما هو واضح السؤال.
مش سامع دكتور.
أنا سؤالك، وضح سؤالك ما هو واضح.
بقول لك الفرق بين القضاء بين العداد قبل الصراط والذي ورد فيه حديث أتدرون من المفلس.
نعم.
وبين القضاء بينهم مرة أخرى عند القنطرة.
نعم.
السؤال الثاني شيخي.
نعم.
انا بعمل في مكان يبعد عن المسجد حوالي 2 كيلو، وعملي يتطلب ان اترك المكان.
نعم.
في حين ان اصلي الفرض في وقته.
نعم.
لكن بالرغم من ذلك اسمع الاذان احيانا.
فهل
اكون ممن اسمع من ترك الجماعه؟
حاضر. اخونا يوسف السلام عليكم.
السلام. تفضل يا ابو يوسف.
سألتك من قبل سؤالين.
نعم.
جزاك الله خيرا. المشكل بأن نحن كجماعة نصلي التراويح في بيت، هل يجوز لنا كجماعة إخوة
مجموعة من الإخوة؟
لا، جماعة في بيت بدعوة أن الإمام لا يتقن التلاوة.
إذا في فرق
بالنسبة
أحسن. الآن اتضح سؤالك عن السابق، يعني الإمام لا يحسن التلاوة، فأنتم تستمعون في بيت أحدكم وتصلون بها صلاة التراويح، وهذا لا شك قد يكون أحسن لكم وأولى من حيث القراءة الصحيحة التي تدفعكم إلى طول القراءة والخشوع والخضوع، فلا شيء في ذلك. شريطة ألا يأتي الواحد منكم بأي لون من ألوان البدع، أو أن يعتقد أن مثل هذا الاجتماع مشروع دون المسجد. نحن نجتمع في هذا المكان لبركة فيه، أو لأن الشيخ الشيخ أو بيت هذا الشيخ مبارك، أو فيه فضل عن غيره أو ذلك أو غير ذلك، إنما مجرد الصلاة والاستماع عليها في مكان عند إمام يحسن التلاوة لفقد هذا الأمر في المسجد فلا حرج فيه، بارك الله فيك. أخونا سعد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخنا.
أهلا مرحبا.
والله أنا حلفت يمين كده أن أنا ما راح أجيب مرات أخويا، قلت والله على كذا ما أرضى راح أجيبها ورحت جبتها.
أنا والله يعني بزعل من إخواننا اللي هم يعني رجالة في اليمينات دي وبعدين يرجع تاني.
أيوة نعم.
يعني تحلف ليه طالما أنت مش عايز يعني تطلق؟
يعني قلت ما مش أرضى أروح أجيبها، بس حلفت أن المرضى راح أجيبها.
وبعدين عايز تروح أو روح؟
روح.
طيب خلاص، طيب اللي يخليك تحلف الله يرضى عليك. طب تسمع الجواب. حاضر. طيب يعني الأخ أبو أحمد يسأل عن معنى قول الحق تبارك وتعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. في الحقيقة هذا أدب رباني يؤدب الله عز وجل به أهل الإيمان، وخاصة عند تعاملهم مع زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يواجه الواحد منهم أحدا من زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا أراد أن يسأل عن أمر أو أن يطلب شيئا أو أن يستفسر عن أمر فعليه أن يكون ذلك من وراء حائل وألا يطلع من ذلك على شيء، وهذا تأديب رباني لأهل الإيمان في تعاملهم مع أمهات المؤمنين. سؤاله الآخر يقول حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وذهبت وهي غاضبة إلى بيت أهلها، وأمي قالت لي اذهب إليها، فقلت أو حلف بالطلاق ألا يذهب، وبعدين اتصلت عليه زوجه وقالت تعالى وهو يريد أن يذهب الآن، فيقول ماذا أفعل؟ انتبهوا معي بارك الله فيكم، لأني لا أود أن يقع مسلم يستمع إلي في مثل ذلك. أقول لماذا يا أخ الإسلام، لماذا يا أخ الإسلام تحلف بالطلاق؟ أولا يعني أولا الحلف بالطلاق من أكبر الكبائر إن كنت قاصدا لليمين. أقول هذا لبعض الناس لم يتزوج بعد يحلف بالطلاق، هو ما تزوج، هو لا يطلق ولا وليس عنده من يطلقه، ما عندوش زوج يطلقها. طيب هو بيحلف يقصد اليمين، فهل يجوز الحلف بالطلاق؟ أو السؤال أوسع من ذلك، هل يجوز الحلف بغير الله؟ لا يجوز. من كان حالفا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقلت قبل قليل الحديث في الصحيحين إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، وبينت جرم الحلف بغير الله فيما مضى والعلة في مثل ذلك. العلة ليه كان الحلف بغير الله من لون من ألوان الشرك الأصغر، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وفي رواية فقد كفر أو أشرك. ليه وقع في الشرك الحلف بغير الله؟ طب الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، فلما يقدم عليه الإنسان؟ فالشاهد لا يجوز الحلف بالطلاق، فلا يقع مسلم صادق واع ناصح لدينه لنفسه أن يقع في هذا. ثم بعد، أنت حلفت ولا تريد الطلاق وتود أن تعود في حلفك، فانتقل إلى كفارة اليمين بارك الله فيك على ما يفتى به عليه الآن في مصر وغيرها، وهذا قول قوي لأهل العلم. وإلا فبعض أهل العلم يقول بأن مجرد الحلف بالطلاق تطلق به الزوجة، ونقول هذا ليحذر المسلم من الحلف بالطلاق. وعلى كل كفر عن يمينك، ولكن يجب أن ينتهي المسلمون عن مثل ذلك. ويكفي أن نعلم أن هناك قولا قويا أيضا لبعض أهل العلم المرأة تطلق، لما تعرض نفسك للخطأ والخطر وغير ذلك. فعلى كل حال كفر كفارة يمين واذهب إلى زوجك وأتي بها. الأخ يعني محمد يقول ما هي الأوقات التي تكره فيها الصلاة؟ الأوقات التي تكره فيها الصلاة ثلاثة: بعد صلاة الفجر، وعند توسط الشمس في كبد السماء أو عند استوائها كما هو نص الحديث، وبعد صلاة العصر. هذه الثلاث الأوقات التي كرهت الصلاة فيها لخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ثلاث أوقات نهينا أن نصلي فيهن وأن نقبر موتانا فيهن، وذكر هذه الأوقات الثلاثة. بارك الله فيكم. يقول هل يجوز ختم القرآن؟ إن أنا أقرأ القرآن وأختمه وأهب أجره لشخص آخر. أقول ما بارك الله فيك، أنت بحاجة. إحنا عندنا المثل العام يقول إيه؟ الحي أبدأ من الميت. الحي أبدأ من الميت. هل أنت في غنى عن الأجر والفضل؟ هل أنت لا تود أن يعود عليك نفع من وراء قراءة القرآن الكريم؟ ثم بعد، هل أنت ضمنت أن يكون لك أجر في هذه القراءة حتى تهب هذه القراءة لغيرك؟ أقول بارك الله فيك، أنت أولى بهذا. والصواب في مثل ذلك إن أردت أن تنفع الآخرين أن تقرأ وأن تحسن القراءة وأن تتوجه بكليتك إلى الله، فتقرأ قراءة متدبر واع فقيه مدرك لما يقرأ، تقرأ لله عز وجل، ثم بعد ذلك تدعو لنفسك ولمن تحب من إخوانك الذين ترجو لهم النفع. ليه؟ لأن قراءة القرآن من الأعمال الصالحة، ويستحب للإنسان أن يدعو ربه بعد الأعمال الصالحة. يعني يستحب لك أن تدعو الله عز وجل بعد الأعمال الصالحة. يسأل أخونا وكأن المسألة اختلطت عليه، يقول إيه الفرق بين القضاء بين العباد وبين القضاء بينهم عند القنطرة؟ أقول بارك الله فيك، بأن القضاء العام اللي هو يفصل رب العباد سبحانه وتعالى فيه ويبين بين فريق أهل الجنة بين أهل الجنة وأهل النار، هذا يكون في عرصات يوم القيامة. فإذا تم هذا وتجاوز الناس بعد ذلك وجاء أهل الإيمان تميزوا عن غيرهم، يحبسون عند قنطرة هنا كما جاء في الحديث. ليه؟ لإجراء ما يطلق عليه المقاصة فيما بينهم، يعني في حق لآخر عند آخر، فيجرى في هذا المكان مقصة بين هؤلاء وهؤلاء حتى يطهروا قبل دخول الجنان. يسأل أيضا أبو طارق يقول بأنه يعمل في مكان يبعد عن المسجد 2 كيلو ويسمع الأذان ولا يستطيع الذهاب لأنه يعمل ولا يمكن أن يترك عمله، فهل يكون آثما إذا صلى في مكانه؟ أقول له لا، لن تكون آثما طالما أنك يعني لا تتمكن من الذهاب إلى المسجد مع هذه المسافة، ولأنك عندك عمل أو تقوم بعمل لا يمكن لك أن تتركه، ففي مثل هذه الحالة أنت مضطر. ولكني أنصح الإنسان في مثل هذه الحالة، هو لا يصلي أو لا يعمل وحده، يعني أنت لا تعمل في مكان وحدك، معك أناس بلا شك، طيب تعمل إيه؟ لو كنت وحدك صلي وحدك. طيب إحنا مجموعة من العاملين في منطقة معينة أو في مكان معين، في شركة، في مؤسسة، في مصنع أو غير ذلك، والمسجد يبعد عنا 2 كيلو، نصلي في أمكنتنا أو في أماكننا جماعة. طيب لابد من قوم يقفون للحراسة أو العمل أو الصيانة أو عدم ترك المكان أو غير ذلك، نقول إحنا نقتسم على دفعتين في هذا المكان، بعضنا يصلي، فإذا انتهينا صلى البعض الآخر، والحمد لله بهذا نكون قد أدينا صلاة الجماعة ونكون في هذا يعني مرتفعين عن الإثم بفضل الله عز وجل. أخونا سعد أيضا يسأل سؤالا كالأسئلة أو على نمط ما سبق من أسئلة، اللي هو الحلف بالطلاق، هو حلف يمين بالطلاق انه لا يذهب الى او لا ياتي بمرأة اخيه وبعدين يقول انا ذهبت وجبتها. نقول له يا أخي أيضا ونذكر الجميع لا تحلف بغير الله، لا تحلف بالطلاق، وإن كنت لم تنوي عند الحلف الطلاق، أعيد العبارة، إن كنت لم تنوي الطلاق، لم تنوي الطلاق عند الحلف فاذهب، وإنت ذهبت فكفر عن يمينك، ولكن لا تعد إلى مثل هذا الفعل. السؤال يقول هل يجوز صبغ شعر المرأة؟ لا حرج في ذلك، مع ضرورة طبعا أن المرأة لا تكشف شيئا من ذلك أمام الرجال الأجانب. إن قال العاطس الحمد لله وجب أن تشمته، وجب أن إيه؟ أن تشمته، لأن هذا من حق المسلم على المسلم. إذا عطس العاطس وقال الحمد لله فأنت قل له يرحمك الله، سيرد عليك بالدعاء الوارد، يهديكم الله ويصلح بالكم. كفارة اليمين يقول تدفع في نفس اليوم ولو تأخرت فيها شيء، على كل حال أنت بادر، يعني لا يشترط أن تكون في نفس اليوم، ولكن بادر بإخراجها، بادر بإخراجها. يسأل هل غرة رجب صيام، يعني هل نصوم في أول شهر رجب؟ هذا من عادات الجاهلية بارك الله فيكم، هذه عادات ليست فيها سنة ولا أمر مستحب أو أصل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه القيم اللي تحدث فيه رحمه الله تبارك وتعالى عن مثل هذه المناسبات من العام، قال لم يصح في صوم شهر رجب حديث صحيح أصلا، يعني لم يرد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيام هذا الشهر. ليس صيام شهر رجب فضيلة على غيره من الأشهر ولا على غيره من الأيام، وليحذر المسلم أن يدخل على دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه. كيف يعرف المبتلى أن الله يريد به خيرا أو أن الله ينتقم منه؟ الإنسان إذا كان يا إخواني على الصالحات فاعلا للخيرات ثم ابتلي أو أصيب بمرض أو بغير ذلك من الابتلاءات التي يمر بها بعض الناس، عليه أن يرى أو أن يعرف في نفسه إن كان قريبا من ربه، قائما بشرعه سبحانه وتعالى، تاركا لما حرم الله تبارك وتعالى عليه، عليه أن يعلم كما جاء في الأحاديث الكثيرة أن هذا يعني نعمة من الله تعالى عليه، فالله عز وجل يمحص هذا الإنسان بهذه الأشياء. وصح الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يبتلى المرء على قدر دينه، أو أشد الأنبياء بلاء، أشد الناس بلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. على كل حال الإنسان إذا ابتلي وهو يعني على خير وفي طاعة وبر فهذا من فضل الله عليه، فليصبر على ذلك وليحتسب أجره على ربه سبحانه وتعالى ومولاه. ما الحكم في صلاة المسافر بين بلد عمله وأهله؟ على كل حال أنت في مكان وتسافر إلى عملك مسافة قصر، أو ما يطلق عليه في اللغة أو العرف بين الناس أنه سفر، فعليك فلك أن تقصر الصلاة، وهي رخصة يستحب للإنسان أن يأتي بها اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أختي تقول بأن سنها 20 عام، هل زكاة الذهب على أبيها أم عليها؟ إن كان عندك مال بارك الله فيك فعليك أن تخرجي أنت هذه الزكاة، وإن كان والدك يضع أمواله في بنوك ربوية ويصرف منها عليكم فأنتم لا تتحملون هذا الوزن، ولكن واجب النصيحة في مثل هذه الحالة مطلوب. سؤال حقيقة أخير أجيب عليه لأهميته، هل يجوز للفتاة أن تتزوج بدون موافقة وليها إذا كان يمنع زوجها من شاب ذو خلق ويزوجها لآخر؟ لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن وليها، يحرم عليها ذلك، ولكن إن كان الولي لا يرى أن أو لا يحب أن يزوجها رجلا مستقيما، فلها أن تلجأ إلى إخوانها إلى أهلها، ونحن لن نعدم أهل الخير والفضل من الأقارب، حتى يعني من يدلو إليكم من جهة من يدلو إليك من جهة الأبي أو من جهة الأم، ارجعي إليهم ويتحدث الواحد منهم مع الوالد حتى يقتنع، ولا شك قد يكون الوالد يعني عنده حسابات أخرى، فلينصح وليوجه، ولكن يجب عليك أن يزوجك أن يزوجك والدك، ولا تتزوجي دون إيه دون موافقته. أخيرا أود أن ألفت النظر وأن أشير، ويا الحقيقة قد ذكر لي إخواني ذلك مرارا من قبل، وهو أن أنبه بأن حلقات شرح مقدمة سنن ابن ماجه على موقع قناة الرحمة، لأن البعض يطلبها ويسأل عنها، وإخواني في أجهزة التحكم قد أعلموني بذلك. أيضا برنامج الفتاوى موجود أيضا على موقع القناة، يعني قد يكون إنسان ما قد سأل سؤالا ثم خرج، أو لم ينصت إلى الجواب، أو اشتغل عنه، فبإمكانه أن يرجع إلى موقع القناة ليرى وليستمع إجابة السؤال الذي سأل عنه، أو أن يستفيد من أسئلة أخرى. وفق الله تبارك وتعالى الجميع لما يحبه ويرضاه، ومسك الختام الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني الكرام، إلى أن ألتقي بكم في لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة، يقوض عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار. الإمبابي وكلاء